الحمد لله. وبعد، سئل الشيخ اختيار منطقة جازان لتكون مقصد دعوته، لا زال محل سؤال كيف كان هذا الاختيار؟ أجاب الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: أولا وقبل كل شيء، تلك عناية الله ومشيئته، أراد أن ينقذ بدعوته أقواما من الشرك والبدع والجهل والظلم إلى التوحيد والسنة والعلم والعدل، ففعل، جاء إلى أقوام متلهفين للعلم والمعرفة أشد من عطش الأرض المجدبة التي تتلهف للماء، فما هي إلا أيام قلائل، فإذا هي قد توشحت بالخضر والأزاهير، وما هي إلا أيام قلائل، وإذا بأولئك الرجال قد انصبغت قلوبهم بصبغة الإيمان، وتعطرت ألسنتهم وأفواههم بتلاوة القرآن، وتضوعت جوارحهم بعبادة الرحمن، وكانوا دعاة إلى التوحيد حربا على أهل السحر والشعوذة وعبادة القبور والأوثان. ولقد حصل لهم في أول الأمر ولشيخهم من أنواع الأذى ما حصل، ونالوا من ذلك ما قد ضرب الله به في كتابه المثل. ولقد حصل لهم بوجود الدولة التي ما زالت تؤيدهم وتعضدهم خير كثير، وصرف الله عنهم بذلك شرا مستطيرا. وأخيرا توطد الدعائم
ودعوته. إذا اختار هذه المنطقة لحاجتها إلى التعليم، لا سيما التوحيد والاتباع والسنة، ولبعدها أيضا عن الدعاء والمشيخ والعلماء، فلهذا اختار هذه المنطقة الصعبة. والداعية الموفق الحريص الناصح لأمته لا يختار بيئة سهلة، وإنما البيئة التي يكون له فيها النافع ولو كانت صعبة وفيها المقاومة شديدة، فإنه يحتسب. ولهذا قد لو أسألكم سؤالا: ما الأفضل لي ولك وكذا؟ إحنا نبقى في بيئتنا هنا، ويوجد الصوفية، يوجد كل أهل البدع، ونرد عليهم ويردون علينا، ونجاهد بهذه، وموجود التبرج مثلا، يعني مجرد. ولا الإنسان لو تسنى له مثلا أخ صالح سعودي، ها، يعطيه سكن بجوار الحرم، ويأتي بأولاده، ها، وينفق عليه كمان، والإعاشة بس أنت تعبد في الحرم وكذا، وتجلس في الحرم تصلي 100,000 صلاة، ها، كل صلاة 100,000 صلاة. الأمر الثاني، ها، تطوف عبادة ليست توجد على وجه الأرض إلا في هذا المكان. الأمر الثالث، تشرب من زمزم، فشربك وتسلك من زمزم، وهكذا. شوف بقى العبادات الموجودة في الحرم المكي ما هي. يا ترى أبقى هنا داعية وأنتقل من هنا إلى هناك، ونبين ونعلم ونرد وكذا، ولا أبقى هناك على الوضع الذي ذكرته لكم؟ ها، أي الوضعين نختار؟ نعم، الجهاد بالدعوة، والجهاد هذا نفع متعدي، ولأن يهدي الله بك رجلا حين خير لك من حمر النعم. أما هناك يوجد النفع الخاص، لكن هنا هيكون نفع عاما. إذا لم تعلم أنت، من سيعلم؟ إذا تركت مكانك، من الذي سيسده؟ إذا الأمة محتاجة، حتى لو فيه صعوبات، حتى لو فيه عقبات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مات والصحابة أكثر من 100,000. كم الذين ماتوا في المدينة؟ راجع أعتقد آلافا قليلة. ووزع الصحابة هنا وهناك دعاة إلى الله، مجاهدين بالحجة والبيان والسيف والسنان. نعم، فالشيخ اختار هذه البيئة ليه؟ لأنها محتاجة، هذه البيئة محتاجة، سيؤسس دعوة فيه. وفعلا، وسبحان الله، من هذه البيئة خرج علماء العصر، هذا الشيخ ربيع، هذا الشيخ زيد، هذا الشيخ حافظ حكمي، هذا الشيخ النجم، وغيرهم ممن لا نعرفهم كثير، كانوا ثمرة هذا الشيخ الذي عمل عملا دؤوبا، وتعددت المدارس وتنوعت، وانتشر التوحيد، وصارت السنة عند الناس، والتوحيد أصلا بعدما كانت غريبة. نعم.
وأخيرا توطدت دعائم دعوته وانتشرت في جميع المنطقة، بل وخارجها، بانتشار المدارس التي انتشر بها التوحيد، والحمد لله على ذلك. ما شاء كان، كلمات مطموسة يعني.
نعم.
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومع ذلك فقد جعل الله لكل شيء سببا، وكان السبب في اختيار هذه المنطقة ومع ذلك فقد جعل الله لكل شيء سببا، وكان السبب في اختيار هذه المنطقة بالذات بعد قضاء الله وقدره أن الشيخ عبد الله رحمه الله كان يجلس عند الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فيسمع من أخبار المنطقة الجنوبية وأنه يسود ويفشو فيها الشرك والبدع والظلم، وتنتشر فيها الملاهي والألعاب، ويختلط فيها الرجال بالنساء، وتقع بسبب ذلك مناكر عظيمة، وتمنع المرأة من إرث أبيها إلى غير ذلك. فألقى الله عز وجل في قلب شيخنا ما جعله يفكر في ذلك كثيرا، حتى رأى تلك الرؤيا وهو مجاور في الحرم ويقرأ في مكتبة الحرم الليل والنهار.
والرؤى لا يترتب عليه أحكام لكن يستأنس بها، فالدعوة إلى الله عز وجل ونفع الناس هذا أصل الحكم، ده موجود بالشرع. لكن الإنسان قد مثلا يستخير وقد يكون متعضيا في شيء، فيرى رؤيا النبي يأتيه فيقول له تجي إلى هذه المكان وكذا، فيكون هذا إيه مما يستأنس بها، ولهذا الرؤى يستأنس بها ولا يستدل بها إنما يستأنس بها. نعم، مبشرات، ذابت النبوة بقية المبشرات. نعم.
فزاد ذلك من رغبته، واستشار شيخه المفتي السابق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فأشار عليه ودعا له بخير، فقوي العزم وتوطدت النية، وكان الإيمان عميقا والمحبة في الجهاد كبيرة وحب التضحية كثيرة، فأحيى الله به قلوبا ونور الله بعلمه أفئدة، حتى أنه فيما أظن قل ما أمسى رجل ولا امرأة في منطقة جازان إلا وله في عنقه منه.
الله أكبر، الله أكبر.
لأنه إما أن يقرأ فيستفيد، وإما أن يسمع فيستفيد بالسماع. سئل الشيخ رحمه الله تعالى للشيخ عبد الله القرعوي رحمه الله صفات تؤهله لمهمة الدعوة، فما هي هذه الصفات وكيف كان أسلوبه في المعاملة مع الناس؟ أجاب العلامة النجمي رحمه الله تعالى قال: إن الله سبحانه وتعالى وفقه رحمه الله إلى صفات الداعية المأمور بها شرعا، وإن كان بعضها يتنافى مع جبلته التي خلق عليها أصلا فتخلق رحمه الله تعالى بضدها. فمثلا كان الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل في خلقه حدة، ولكنه تخلق بالصبر والحلم تأسيا بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما في قوله جل من قائل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وكما في قوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فنقول أولا إن من أبرز صفات الشيخ التي نال بها ما نال،
وهذا فيها نقطة تربوية مهمة جدا، بعض الإخوة قد يكون قبل استقامة في خلقي حدة، في خلقي كذا، عنده انفعالات، عنده أشياء من هذه، ويستقيم وللأسف الشديد يكون قد استقام على المنهج والآخرة، لكن ما يحول خلقه ولا يهذب خلقه، بل ربما يعتذر الإخوة إذا حصل منه تعديات: معلش يا أخي والله أصلا أنا سبحان الله دعيبي وأنا في انفعال، فيعني سامحني. طيب أنت جهدت نفسك على التخلي عن هذا الانفعال والتخلي عن هذا الخلق إلى غيره، إنما الحلم بالتحل وإنما الصبر بالتصبر، وما فائدة المنهج إلا بتقوم أخلاقك. فبعض الناس حتى يكونوا على الاستقامة في المنهج، لكن لو انفعل وجدت منه شخصا آخر، وجدت منه عربدة ما تصلح ولا تليق به ولا تليق به، والسبب يقول لك والله أصلا من الصغر كده أنا طيلت حياتي على هذا، غلط، هذا غلط، طيلت حياتك على هذا لكنك لم تكن مستقيما واستقمت الآن. ونفس وما سواه فلا ما فجراه وتقواه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه. عليك أن تزكي نفسك وأن تهذب نفسك وأن تمنع نفسك، إنما العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، الصبر بالتصبر، وهكذا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. كان عند الإنسان في طبعه الطمع، في طبعه والجشع، في طبعه الحدة، في طبعه كذا، طيب الإنسان يجاهد نفسه ويسأل الله عز وجل أن يحول خلقه وأن يحسن خلقه، وإذا فلت منه شيء صارع بالاعتذار وغير ذلك، هذا الذي ينبغي على الإنسان. نعم.
فنقول أولا إن من أبرز صفات الشيخ التي نال بها ما نال الصبر، فقد كان يخبرنا أن فلانا وقع فيه وافترى عليه بأشياء، فيأتي إليه ذلك الشخص فيقوم إليه ويرحب به ويعانقه وكأن شيئا لم يحدث.
انتبهتم؟ بعد ما كان فيه حدة، الآن لا، الآن يبلغ الناس، فلان يسبك اشتمك، وإذا جاء ألان له الكلام. نعم.
ثانيا، ومن تلك الصفات الحلم، فقد كان رحمه الله تعالى حليما يحلم عمن أساء إليه.
نعم.
ثالثا، قوة التحمل، فقد كان رحمه الله تعالى قوي التحمل ويقابل الإساءة بالإحسان.
يا إخواني بصراحة، ودي أنا أكررها دائما ولا أمل من تكرارها، لو نظرتم العلماء الأمة الذين نفع الله بهم يا إخواني نجد أن الله ربهم تربية خاصة صراحة. قد يشترك كثير من الناس في العلم والحفظ وكذا، لكن ما يحصل به بركة ولا يحصل به نفع ولا يحصل به إمامة يقتضى به ذلك إلا صاحب مواصفات خاصة. ولا تتجد المشايخ، هتختلف الشيخ ابن إبراهيم ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ الألباني ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، تجد مواصفات خاصة، قوة عملية بجوار قوة علمية، لأن الإنسان يقوى بالقوتين، ليس العلمية فقط إنما علمية وعملية. لكن ممكن تجد حفاظا لكن ما تحصل بمبارك، ما تحصل بمبارك. ليه؟ لأن ما عنده تكامل في قوته العملية من جهة السلوك، من جهة التربية، من جهة الأدب، من جهة التخلق، من جهة كذا 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 إلى آخره. وأعظم شيء في ذلك نسيان الذات وعدم مراعاة ذاته والعجب والغرور أو الانتقام لها أو تصفية حسابات. يعني ممكن نرد على مخالف ويترك مخالفا آخر أسوأ منه. ليه؟ لأنه له هوى في الرد على هذا دون ذاك مثلا. يعني فنجد أن علماءنا الحمد لله الذين بارك الله عز وجل فيهم تجد فيه تكاملية في الأخلاق، تنظر إلى وجه الواحد فتعلم منه دون أن يتكلم، دون أن يتكلم. فنجد المواصفات الشخصية مهمة جدا، مش واحد أرعوي، واحد خفيف، واحد متهور ممكن يضيع الدعوة، واحد عنده حسد من 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 أقرانه، من كذا، واحد عنده محبة ذات، يرى نفسه عنده عجب لو انتقد في شيء أو نقش في شيء أو رجع في شيء يغضب جدا. هذه ليست مؤهلات شيخ ولا تجدها. هاتي شيخا من أهل العلم الذين حصل بهم بركة وانتفاع وتجد عنده خلل فيما يتعلق بشخصيته، وهات واحد منتكس إلا وتجد ماذا؟ إلا وتجد نفسيته قافزة. هذا معروف. نعم.
ثالثا، قوة التحمل، فقد كان رحمه الله تعالى قوي التحمل ويقابل الإساءة بالإحسان. رابعا، عمق الإيمان الذي يجعله يتحمل الأمور العظيمة من غير تضجر رجاء للثواب وعظيم الأجر من الله تعالى، عملا بقوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. خامسا، الأنات في الأمور وعدم التسرع فيها، فقد كان يأتيه أحد طلابه منفعلا فيهدئه ويصبره رحمه الله، ثم يتبين للطالب فيما بعد أن الصواب كان معه رحمه الله. سادسا، الكرم، وقد كان رحمه الله تعالى يكرم رؤساء القبائل إذا بدأ من رئيس القبيلة معارضة لأمر من أمور الدعوة، وقد أرسل أحد طلابه إلى قريته ليفتح مدرسة، فلما علم شيخ القرية قال لجماعته وكانوا أصحاب ماشية: خلوا أي اتركوا أولادكم يسرحون ماشيتكم، ما تنفعكم إلا دوابكم، لا تطاوعوا جماعة القرعاوي.
إيه، اهتموا بتجارتكم وأعمالكم من رعي الإبل والأغنام وغير ذلك، اتركوا مسألة التعلم والدراسة وغير ذلك، ولا تمشوا وراء جماعة الايه القرعاوي، شوفوا مصالحكم يعني. نعم.
فجاء الطالب يشكو ما لقيه من شيخ القرية وأهلها، فلقي الشيخ بعد ذلك رئيس القرية الذي قال ما قال، فاستقبله واحتضنه ورحب به، ثم أعطاه حبة جنيه ذهب وقال له خذ هذه ولا يراها أحد،
دي بينك وبينك كده. نعم.
ولا تخبر بها أحدا، ولم يقل شيئا بخصوص المدرسة،
ما فتح له إيه موضوع المدرسة عشان لا يقال أعطاه من أجل هذا فقط. فلما رجع
أرسل لأعيان قابلته فحضروا، فقال لهم أرسلوا أولادكم إلى المدرسة.
نعم. بجنيه من ذهب. نعم صحيح، هذه أمور ما تستشوف لا تستهن بهذه. ولهذا انظر إذا دخلت أي مسجد انظر إلى الرأس فيه، حاول لا تهمشه، لا تهمش. انت مثلا داخل في جمعة او رايح درس او شيء بيبقى معروف يعني مثلا بعض المسؤولين او بعض الناس كذا كذا كذا، ادخل سلم عليه اولا، زي اخبارك عامل ايه مش عارف ايه، ويا سلام لو معك بقى حبة حلوة ولا حبة نعناع تعطيها له، خلاص انت ثبته طول الدرس بقى كده ثبته، وهيجلس مش هيقوم. ده الغالب يا اخواني عند الناس، افتح قلب اولا اعطيه قدره. طيب وقيمة الصلاة وانت الشيخ اللي معك للقراءات العشر وهو بيصلي بالناس ومع يعني بعض الصور في جزء عامة، لا تتقدم، حاول تقدمه، تفضل من اللي فضل يا شيخ فلان، تفضل يا أستاذ فلان، تفضل يا حاج فلان، وتحرص انك تقدمه. يعني ما تشعره انك انت اتيت المسجد فالغيت ايه، فالغيت سلطته في المسجد، لا، حاول هكذا. ها
والدواب جعلوا فيها أجراء، فالعلم هو الذي سينفع أولادكم.
الله المستعان. بجنيه.
هذا الشيخ القرعوي درة ونعمة ساقها الله إليكم.
نعم.
نحو هذا بلغني من ثقة من طلاب الشيخ وممن هم قريبون من هذه القبيلة، وهذا يدل على ما كان يتمتع به شيخنا رحمه الله تعالى من حكمة وحسن تصرف، وهذا كان في أول الأمر. ولما أعطي مدارس في عهد الملك سعود رحمه الله تعالى كان يجعل رئيس القبيلة مراقبا.
شوف، يجعل رئيس القبيلة مراقبا. نعم.
وبعض الأعيان فراشا، وهذا يقاوله على إحضار الماء، فوظف رؤساء القبائل وأعيانهم فصاروا كلهم خدما للدعوة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولهذا كما قلت لكم وصفوه بأنه المجدد، علامة الجنوب، مجدد الدعوة هناك. نعم. شوف الخلق، شوف الأناة، شوف الحلم، شوف الصبر، شوف المرونة، شوف حسن التصرف ومراعاة الحال. فقه يا أخواني، فقه الدعوة. ولهذا مؤهلات التصدر يا أخواني ليس أنك أنت تحضر درسا وتأتي بأوراقك وتجعل الأوراق أمامك ثم إنك ماذا تقرأ، لا، تصدر الدعوة مؤهلات متعددة، الدعوة علم، الدعوة عمل، الدعوة حلم، الدعوة أناء، الدعوة صبر، الدعوة فقه واقع، الدعوة التعامل مع الطوارئ والقضايا، الدعوة يعني الدعوة مش لا، حسن تصرف، كيف تأمن الدعوة في ظل دعوتك. إنما ممكن كلمة تضيع دعوة، ممكن تصرف يضيع ماذا، يضيع دعوة. فدي أمور ليست سهلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي في صلح الحديبية لما كانت الوفود تأتي، لما جاء وفد من قوم يعظمون البدن، ماذا قال النبي؟ ها، أخرج البدن وكذا، فإنهم من قوم يعظمون الايه، فماذا قالوا؟ لا، ليس لهؤلاء أن يصدوا، دول ما يصدوش عن البيت أبدا، هؤلاء لا يصدون عن البيت. يبقى النبي يفقه ويعلم. لما جاء عروة بن مسعود أظهر الصحابة أمورا ما كانت عادتهم ذلك أن يفعلوه، يعني تلقي النخامة، نخامة النبي لم تكن موجودة، وقيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي ما كان موجودا، لكن أظهروا العروة رسالة لتصل إلى أهل مكة. فده فقه دعوة يا إخوان، فقه دعوة. فالدعوة أصول التصدر حيثياته عديدة، ولهذا بعض الناس قد يكون عنده أهلية علمية أن يتصدر لكن مش أهلية عملية، ما تأمنه، خد بالك، ما تأمنه. وقد يكون غيره أقل في العلم وكذا، ولكن تعطيه، ده يقوم مسجد، ده ما يقومش مسجد، ده يخطب الجمعة في مسجد الفلاني ولا يخطبها في المسجد العلاني. فدي أمور يعني تراها، دعوة ليست سهلة، الدعوة مهمة عظيمة جدا، قد تفتن، نعم، وتفتن الناس كيف تتعامل مع المتغيرات والمجريات، تحتاج خبرة وتحتاج توفيق وتحتاج علم، تحتاج شخصية لا تستفز، عندها أناة، عندها تثبت. نعم.
السؤال الخامس سئل الشيخ بصفتكم من أبرز تلاميذه منذ بدايات دعوته السلفية بصامتة، نرجو أن تبينوا لنا كيف انطلقت تلك البدايات المحدودة في مجال الدعوة والتعليم. أجاب الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: كانت دعوة الشيخ رحمه الله تعتمد على التعليم أكثر منها على الكلمات الوعظية، فكان يركز على تعليم مجموعة من الشباب ويختار منها ما يرى أنه قد فهم شيئا من أصول الدين، فيرسله معلما وداعيا إلى إحدى القرى فيفتح له مدرسة، وكان في مساء يوم الخميس من بعض الأسابيع يذهب مع بعض تلاميذه الكبار إلى إحدى القرى فيلقي عليهم المواعظ بخصوص التوحيد والصلاة وصفاتها وغير ذلك. وربما يعطي بعض تلاميذه إشارة بالخروج يوم الجمعة، وإذا سمعوا بمشعوذ طاردوه، فإما أن يلقوا عليه القبض ويذهب به إلى الأمير أو القاضي فيسجنه، أو يفر إذا كان من غير أهل البلد فلا يعود. السؤال السابع: سئل الشيخ: كانت الحالة الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة في حالة ضعف شديد، ونحن نسأل ونقول: كيف تغلب الشيخ عبد الله على تلك المصاعب، ومن ساعده في هذا السبيل في ذلك الوقت؟ أجاب الشيخ النجمي رحمه الله: كان الأمر كما قلت، ولكن كانت عناية الله عز وجل بذلك الداعية ودعوته عظيمة، لأنه على حق ويدعو إلى حق، فألهمه الله جل وعلا أنه إذا كان خصب وزراعة في ناحية من النواحي القريبة من صامتة، نقل المدرسة إلى القرية المخصبة، واجتمع بكبار أهل القرية وأغنيائهم ورغبهم فيما عند الله وحثهم على مساعدة طلاب العلم، وكل واحد منهم يأخذ من الطلاب الذي يستطيع عليه واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. ولما عم القحط في الجهات في عام،
يعني كان مثلا في مثل إقامة لما يأتوا من القرى وكذا ويصعب العودة، فهذا مثل إقامة كفالة يعني، وكل واحد منهم يأخذ من الطلاب الذي يستطيع عليه. نعم.
ولما عم القحط في الجهات في عام 62 و300 وألف، فتح مدرسة في البيض وجعل بعض طلبته مدرسا فيها، ثم افتتح مدرسة في ضمد وهكذا. وفي رجعته الأخيرة كان له مال قليل، وكان يعطي بعض أصحاب البيع والشراء في صامتة مضاربة، وكان يجمع ما حصل له ويشتري ذرة في أيام الحصاد عند رخص الذرة ويشتري قوطة كثيرة أي طماطم، ويعامل بائعات الحقنة أي لبن البقر، ويؤجر على الطحين أي الذرة المطحونة، ولعلهم يخلطون معه شيئا من البر، ويجمع الطلبة لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر، وفي الضحى يعطي كل واحد نصف قرص من الذرة، ويجعل من طلبته مدرسين لهؤلاء، وتكون الدراسة جدية، فإذا انتهى ما عنده من الطعام أو قرب ينتهي فرقهم في القرى مدرسين، وكل واحد منهم يكتب له الشيخ إلى رئيس القرية ليكون مدرسا فيها، وتحملون نفقته ولو بالتداول كل أسبوع عند واحد أو كل شهر عند واحد. وهكذا أنضم ما بين الستين إلى ما يقارب عام 74 و300 وألف أو 75 و300 وألف. ولما وجد من طلابه
يعني أكثر من 10 سنوات. نعم.
ولما وجد من طلابه موظفين، كان يوزع بعض الطلبة المرابطين في المدرسة السلفية على بعض طلاب العلم الموسرين. والطريقة الأولى كان معمولا بها من دخول سنة 67 و300 وألف في موضعين: في بيش على يد الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، وفي صامتة على يد الشيخ ناصر خلوفة رحمه الله تعالى. وبعد فتح المعهد عادت كلها إلى صامتة.
يعني الشيخ سبحان الله إخواني بدأ منها من تحت الصفر، ولهذا ليست المشكلة هي المادة، المشكلة هي خلق الشيخ وصبر الشيخ وتحمل الشيخ واحتساب الشيخ واتخاذ ذلك قضية. شوف، ليست مسألة أمامك، ممكن يكون عندك أموال ونفقات ولا تؤدي دورك، وممكن ما يكون عندك شيء ومع ذلك بإخلاصك واجتهادك وجدك وكذا تعوض نقص هذا المال، تعوض، والله يرزق سبحانه وتعالى. من أجل هذا نقول الدعوة فعلا تحتاج إلى محتسبين. لم تكن مشكلة المال عائقا، صحيح هي مساعد وصحيح أن هي الله بينفع بها، لكن عدم المال ليس بالعائق. نعم. الصحابة كان النبي كان يمر عليه الهلال 3 رؤية في شهرين ولا يوقد في بيته نار قط. الصحابة كانوا يمصون يا أخوان التمرة، يأخذون التمرة في الصفرة يمصونها، كانوا يأكلون ورق الشجر، ما كان هذا عائقا أبدا. بس أين العالم الذي يقود الأمة في هذا ولا يراعي مسألة الفقر أو مسألة وجود مكان أو حتى وجود مسجد؟ هبنك ما عندك مسجد، الدعوة ما بمسجد فقط يا أخوان، ولا مدرسة ولا جامعة ولا مؤسسة، ادعوا في الشارع، ادعوا في الطريق، ادعوا هنا وهناك. نعم.
وبعد فتح المعهد عادت كلها إلى صامتة، حين انتقل الشيخ حافظ إلى صامتة مرة أخرى، وبقى الشيخ ناصر على هذه الطريقة زمنا بعد توقف عامة المدارس رحم الله الجميع. السؤال السابع، سئل الشيخ أين كانت بدايات أصول العلم التي أنشأها فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله في المنطقة، وما هي وسائل دعمها؟ أجاب الشيخ النجمي رحمه الله: كانت المدرسة السلفية بصامتة هي الأم، وظلت هي الأم، وقد افتتح مدرسة في ضمد، وكان المدرس فيها هادي ابن علي مطيع، وكذلك كان مديرا للمدرسة قبل أن يعين قاضيا.
في صامتة اللي هي محل الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، كانت هي الأساس، فكانت المدرسة السلفية بصمتة هي الأم، وظلت هي الأم، ثم فتحت مدارس أخرى. نعم.
وكان كذلك مديرا للمدرسة قبل أن يعين قاضيا، وافتتح مدرسة في فيفا، وكان المدرس فيها الشيخ محمد بن يحيى القرني قبل أن يعين قاضيا، وفتح مدرسة في الضرب، وكان المدرس فيها يحيى بهلول زمنا، وقد افتتح مدرسة في بيش، وكان المدرس فيها عمر جردي ثم حسين عبد الله.
طبعا شيخ حافظ، الشيخ مش بيترجم، شيخ عايش هذه الأشياء ويعرفها ويعرف الأسماء. نعم.
ثم بعد ذلك انتقل الشيخ حافظ إلى بيش، فكانت المدرسة في أم الخشب من عام 67 و300 ألف إلى 73 و300 ألف، وقصده الطلاب من كل ناحية، وكذلك أيضا فتح مدرسة في صبية، وكان فيها الشيخ عمر جردي إماما ومدرسا، وفتح مدرسة في البيطارية، وكان فيها الشيخ أحمد جابر، وفتح مدرسة في المضايا، وكان فيها محمد عثمان نجار، وفتح مدرسة في البرك، وكان فيها حسن زيد قبل أن يعين قاضيا. والمهم أن المدارس التي بقيت واستمرت هي مدرسة صامتة، ومدرسة ضمد، ومدرسة بيش، وهناك مدارس لم أذكرها وهي مدرسة الطوال، وكان فيها الشيخ حسين ابن محمد النجمي حتى عين قاضيا في عام 72 و300 ألف، ومدرسة المباركة وهي قرية عنطوطة، وكان المدرس فيها الشيخ حسن ابن محمد النجمي، وبقي إلى أن عين قاضيا في عام 72 و300 ألف، ومدرسة النجامية، وكان فيها كاتب هذه الأسطر، وبقيت فيها إلى أن عينت في المعهد العلمي عند افتتاحه، ومدرسة في اللقية، وكان فيها الشيخ منصور بهلول حتى عين قاضية، ومدرسة الجرادية، وكان فيها محمد جابر مدخلي، إلى غير ذلك من المدارس. ثم فتحت مدارس كثيرة بعد مجيء الملك سعود رحمه الله تعالى المنطقة في عام 74 و300 ألف، حتى خرجت عن منطقة جازان إلى أبها ونجران وبيشة والقنفذة والباحة. وأما وسائل دعمها فكان قبل عام 73 و300 ألف الذي تحدثت عنه سابقا وبعده، كان هناك وظائف ورواتب، واستمرت إلى أن وقفت في عام 79 و300 ألف.
نعم.
السؤال الثامن، سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: عرفت منطقة جازان بأنها بيئة علمية ذات عقيدة سلفية صحيحة ولأهلها فطرة سليمة، فهل ساعدت هذه العوامل على تسهيل مهمة الشيخ القرعاوي رحمه الله؟ أجاب العلامة النجمي رحمه الله تعالى قال: القول بأن منطقة جازان عرفت بأنها منطقة علمية ذات عقيدة سلفية صحيحة، هذا فيه نظر من وجهين. صحيح. الأول أن منطقة جازان ليست كلها ذات بيئة علمية، بل معظمها يسيطر على أهلها الجهل والجفاء، ولم تعرف البيئة العلمية قبل مجيء الدولة السعودية إلا في ضمد، فقد عرف منهم علماء فطاحل، منهم الشيخ محمد بن ناصر الحازمي، ومنهم الشيخ الحسن بن خالد الحازمي، ومنهم الشيخ الحسن بن أحمد العاكشي، وما عدا أهل ضمد فالعلم قليل، بل يكاد يكون معدوما. الوجه الثاني، قولكم ذات عقيدة سلفية صحيحة، هذا فيه نظر أيضا، فإن المنطقة كانت قبل مجيء الشيخ وحين مجيئه تسيطر عليها الخرافات والسحر والشعوذة وشرك القبور والبدع، وتسيطر على أهلها عادات مخالفة للإسلام. نعم، كانت المنطقة سليمة من العقائد التشيع الرفض، وخالية من عقائد الصوفية والتجهم والاعتزال، لكنها لم تسلم من شرك القبور والسادة والكهانة والسحر وغير ذلك، فأين تكون العقيدة السلفية الصحيحة من هذه المعتقدات والأعمال المخالفة للشرع؟
قد يقال فطر، ناس عندهم فطر لكن ما عندهم لا علم ولا منهج، وهذا يوجد في بلاد المسلمين كثيرا. البلاد التي ليس فيها علماء قد تجد عند الناس فطرا وكذا، لكن ما تجد علما ولا دعاء. نعم.
علما بأن أهل العلم في المنطقة وإن وجدوا فإنهم لم توجد منهم دعوة إلى ترك الشرك والعقائد المنحرفة والبدع، وإن وجد منهم شيء في المجال النظري لم يوجد في المجال العملي. والمهم أن إطلاق القول بأن أهل المنطقة هنا على العقيدة السلفية الصحيحة غير وارد إلا من باب إطلاق المؤرخين الذين يقولون أهل بلاد كذا سنيون، ويقصدون أنهم غير شيعة ولا خوارج ولا معتزلة ولا قدرية ولا صوفية. ولا شك أن خلو المنطقة من هذه العقائد المنحرفة ساعد الشيخ على نشر المذهب السني السلفي والعودة بأهل المنطقة إلى العقيدة السلفية الصحيحة وإزالة ما علق بها من شركيات وبدع وخرافات.
أي منطقة طالما ما فيها فكر يا إخواني، فكر مؤصل ويؤصل لهذا، فسهل الدعوة فيها ولو ما كانوا على علم. ليه؟ آفتهم الجهل. أما إذا دخل أهل البدع إلى منطقة صار آفتهم الهوى، وصاحب الهوى هذا ماذا تصنع له؟ تأتي بالدليل ما يقبل، بألف دليل ما يقبل. إنما الجاهل لو تأتي بالدليل يقول سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. فهذا أمر معروف، البلد التي فيها جهل أمرها أهون بكثير جدا 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 من البلد التي فيها أهل إيه بدعة. تنزل بلد كلها إخوان ولا فيها حزب نور ولا فيها حزب كذا، شوف كده روح جهة اسكندرية إلى أن تصل إلى مطروح إلى ما بعد مطروح، تجد المدرسة السكندرية الحزبية البرهامية مسيطرة عليه. لو تنزل بدعوة تشعر بقمة الغربة، بقمة الغربة هناك. كذلك بعض البلدان فيها إخوان فيها إلى آخره. إنما البلد التي فيها جهل فقط تجد فيها جهل، هذه من السهل أن تقودها. يعني أذكر أن البيئة التي يعني نحن فيها من مجموعة القرى هذه التي نحن نشأنا فيها، كانت هذه البيئة ما فيها إلا الجهل. لما بدأنا في الدعوة كذا، والله أقسم بالله يا إخواني ما أذكر موقفا واحدا من الناس، مع أنك تؤسس من الصفر، لم أجد مرة واحدة وجدت معارضة ولا إيذاء شديدا ولا إلى آخره. إنما الناس بخلق حسن مع دعوة سلسة وكذا وكذا ينقادوا، حتى صارت هذه القرى والحمد لله في الوقت الذي بدأنا فيه كثرت اللحية والنقاب والحمد لله، الموالد بعضها يعني توقف والحمد لله. فحينما يكون الجهل فقط هو الموجود خلاص. وإلى الآن المنطقة هذه كلها اللي احنا كنا فيها، منطقة القرى دي لا يوجد فيها فكر إلى الآن إلا والحمد لله المنهج السلفي. بعض الثورات صار فينا تعاطف، وعدم وجودنا في المنطقة يعني يوجد بعض التعاطف، لكن فكر لا يوجد. إخواني واحد في المنطقة، تخيل إخواني، منطقة ما فيها إخواني، ما فيها تبليغي، ما فيها كذا. ليه؟ لأن السنة سبقت والناس ما كان عندهم فكر فقبلوه. نعم.
ولا ننسى أن لدولة الملك عبد العزيز النصيب الأكبر والحظ الأوفر في القضاء على كل المظاهر المنافية للشرع الإسلامي، فما إن استقر ملكه على بلد إلا ويزيل منها مظاهر الشرك، فيأمر بالقضاء على الأضيحة وهدم الأبنية التي تقام على القبور، ويمنع البدع الظاهرة المنتشرة في البلاد التي يستولي عليها. وأذكر أنا صغير أنه عندما استقرت سلطة ابن سعود رحمه الله تعالى على منطقة جازان، منع ما يسمى بالوحشة وهي تفرقة التمر والطعام عند الدفن للميت، ومنع الموالد التي كانت تعمل في اليوم الثالث أو السابع بعد الموت، ومنع الختان الجاهلي وهو السلخ إلى السرة أو كامل القصب الذي كان سائدا في المنطقة.
أعوذ بالله. نعم.
ولما تجاوز بعض الناس وختنوا على العادة الجاهلية قطعت أيدي 7 من الختانين في المنطقة، وكان في ذلك العلاج الحاسم لتلك العادة المنكرة. وقضى رحمه الله تعالى على الختان العلني بحيث ألا يختن الولد إلا بعد أن يظهر شاربه، ويجلسون شهرا يلعبون، وفي يوم الختان يجعلون
على هذا يعني والسبب بقى في تأخر ختان الشيخ حافظ. نعم.
ويجلسون شهرا يلعبون، وفي يوم الختان يجعلون المدرمة وهم الشباب الذين يريدون الختان على مكان مرتفع، ويكشفون عن ذكر الشاب أمام الرجال والنساء، ويسلخ الختان بعد أن ينتدب ويبحجر بعينيه أي يبالغ في فتح عينيه.
يبحلق يعني عندنا يبحلق أذنه، هذه يبحجر. نعم.
فإن رف طرفه أي تحرك جفنه أو تحركت منه بشرة قالوا تزغل أي جبنا وسبوه جميعا.
يبقى كيف تصبر بقى؟ اوعى اوعى نعم اوعى طرفك يرف، لو رف يبقى انت جبان، هذا كان يؤدي بقى الى ايه؟ الصب حتى يكون جبانا، يسلخ يا اخواني سلخ الى السر او القصبة كاملة. نعم.
وسبوه جميعا الرجال والنساء، وإن سلمه وإن سلمه الله شكروه وقبلوا رأسه فقضت الدولة على هذه المظاهر.
سبحان بطل صبرت على السلخ حيا هذه. نعم.
فرحم الله الملك عبد العزيز رحمة الأبرار الأخيار، لقد كان من المجددين للإسلام الذين يحيي الله بهم من دثر من الدين، لكون ذلك الملك صاحب سنة، وكان حوله علماء وأبرار وأئمة أخيار من آل الشيخ وغيرهم، وكانت سلطته تعد امتدادا لسلطة أجداد محمد بن سعود وأنجاله رحمهم الله، والعلماء حوله على المنهج السلفي لأنهم على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأنجاله وتلاميذه رحمهم الله رحمة الأبرار.
الحمد لله منذ أن كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وإلى الآن والحمد لله، والذي يتصدر ويسيطر ليس علماء أشعرة وليس علماء صوفية وليس علماء الإخوان، وإنما والحمد لله علماء سلفيون بفضل من الله سبحانه وتعالى، يخلف العالم عليهم. هذه بركة الدعوة السلفية، ولعل يعني البركة في هذه البلاد نتيجة هذه السنة. الدولة هذه ما نالت رغدا ولا حياة طيبة إلا في ظل هذه السنة، هذه نرى أنها بركة السنة وبركة دعوة التوحيد. نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد بهذه الدعوة وألا يمكن الأشرار فيها، نسأل الله أن يحفظ ولاة الأمور ويرزقهم بطانة الصالحة. نعم.
وقد جاء الشيخ عبد الله بن محمد القرعوي على هذا الوضع،
هذا الرجل وحده جاء، شوف رجل وحده، لا مدرسة ولا جامعة ولا أكاديمية ولا مؤسسة، ولكن نفع الله بهذا النفع العظيم. من أجل هذا دائما نكرر الدعوة، أنت انظر إلى دعوتك بعد فضل الله سبحانه وتعالى، لا واحد هيعارضك ولا بلد هتقوم عليك، أنت فقط، أنت حتى ولو كنت داخل السجن نبينا بتأويلي إن نراك من المحسنين. ماذا قال يوسف لما قال لا دولة؟ هذا في السجن يا أخوان، هذا ليس في مسجد ولا في أكاديمية ولا حرا طليقا، في سجن. فماذا قال؟ فعل، لا يأتيكما بعد الإحسان والعمل، حتى قال له ذلك إن نراك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل يأتيكما ذلكما مما علمنا ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، الآيات، ودعا إلى التوحيد. فهذه الدعوة. نعم.
وقد جاء الشيخ عبد الله بن محمد القرعوي،
أكثر هذه الخرافات كما قلت لكم رأيناها، زواج بخرافات، مئتم بخرافات، كل شيء موالد بخرافات، وكان إذا حصل حريق في البلد قالوا لأننا تأخرنا فين؟ في المولد، يبقى يهرع الناس ويجمعون الأموال والموالد وغيرها، وكان ما يمر تقريبا ليلة إلا وتجد هذا عامل ليلة لأهل الله والتاني عامل ليلة لأهل الله. يعني إيه ليلة لأهل الله؟ يعني يأتي ناس يذكرون الذكر المتبع هذا الصوفي ويطبلون وغير ذلك، وموالد وخرافات وضع، كل شيء موجود إلى السنة، كل شيء موجود إلى السنة. لما قامت الحمد لله الدعوة سلفية سنية بفضل الله سبحانه وتعالى، كل هذا بفضل الله عز وجل انقضى والحمد لله. نعم.
وقد جاء الشيخ عبد الله بن محمد القرعوي رحمه الله تعالى على هذا الوضع فأصلح ما بقي وعلم الناس وعرفهم على السنة والتوحيد، وقضى على ما بقي من مظاهر الشرك والبدع التي كانت من مخلفات الجاهلية، فاجتمع الإصلاح العلمي إلى الإصلاح السياسي فتواءما وتعاونا.
هو نفس الذي كان عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه دعوته أساسا، مع بقى وجود قبور تعبد مع من دون الله ووجود أضرحة وإلى آخره، صبر حتى صارت هذه الدعوة المباركة. نعم.
إذ سار أولاد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى على نهج والدهم، رحم الله من وافى أجله منهم وحفظ الله من بقي، إلا أنه في الوقت الحاضر ينبغي التنبه للحزبيات الوافدة التي تغلغلت بطريقة خفية فحولت بعض شبابنا على المنهج السلفي الحق وأدخلت فيه ما أدخلت من العقائد الغريبة على الإسلام.
هذا بقى بعد إيه؟ بعد ما حصل بقى سورة الاتصالات وصار فيه طفرة، فبدأ يأتي بعض الإخوان ويسافر المملكة مثل محمد قطب وغيره، مناع القطان والناس ديت كانوا مدرسين في جامعات وغير جامعات، فبدأوا يضعوا هذا المنهج، ومحمد المنصور زين العابدين وكذا بدأوا يضعون هذا المنهج اللي خرج بقى المشايخ، واللي كان من إفرازات بقى سلمان العودة وعاد القرن وهؤلاء الايه، وصار عندنا ها صار عندنا منهجين في المملكة، منهج المشايخ والعلماء اللي هو ما زال يسير على ضربه الأول، والمنهج اللي يسمونه فقهاء الواقع وعصرية المواجهة كما يقال، مثل ما أقرأ لحزب الزور تعليقا على البيان حماس، ففي النهاية كاتبين تحتيه هوية ودولة عصرية، هوية حزب النور كذا تحتيه هوية ودولة عصرية، دولة عصرية، هوية ودولة عصرية. نعم.
نسأل الله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه على ذلك، وأن يثبت دولتنا على الحق ويبصرها بالخلل ويعينها على إصلاحه.
نعم.
السؤال التاسع: ما هي العوامل التي أسهمت في نشاطات مدارس الشيخ عبد الله القرعوي حتى شملت المنطقة وما جاورها من المناطق؟ أجاب العلامة النجمي رحمه الله تعالى، قال: أولا ذلك بعد عناية الله عز وجل وتسديده وعونه. ثانيا ومن ذلك معاضدة الدولة له سياسيا وماديا، جزى الله الدولة خير الجزاء على ما قدمته وتقدمه من مناصرة للعقيدة السلفية وأهلها من مملكتنا الحبيبة. ثالثا قد تقدم أن تحدثت عن هذا الموضوع وكيف كان الشيخ
دائما إذا ذكر الدولة والحمد لله ماذا كان يدعو لها، وبهذا إخواني نأسر الدولة ونأسر الحكام، لكن هل هذا يقول حزبي؟ هل هذا يقول لا؟ أبدا. نعم.
ثالثا قد تقدم أن تحدثت عن هذا الموضوع وكيف كان الشيخ يحاول ويدبر ويستعين بما يأتيه من الدولة من مساعدة. السؤال العاشر: سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما مدى تقبل الناس وإقبالهم على دعوة الشيخ القرعوي بالمنطقة وما جاورها؟ أجاب العلامة النجمية رحمه الله تعالى، قال: كان إقبال الناس على دعوة الشيخ ومدارسه عظيما، وبالأخص بعد أن لمسوا فائدتها وعرفوا جدواها. لقد عارض بعض الآباء حين رحل الشيخ أول دفعة من المعهد بعد وفاة الشيخ حافظ رحمه الله، وكان قد رحلهم الشيخ رحمه الله تعالى على حسابه، فلما نجحوا وعادوا مدرسين وبعضهم قضاء عرف الناس جدوى الدراسة ولمسوا فائدتها، فجزى الله ذلك الشيخ خير الجزاء ورفع درجته في الفردوس الأعلى، فجعلوا يتبارون بعد أن عرفوا الفائدة من وراء الدراسة، والحمد لله على ذلك. سئل الشيخ: تعددت وسائل الدعم ومؤازرة الدولة وفقها الله في عهد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز والملك سعود رحمهم الله، تعدد هذا الدعم بجهود الشيخ القرعوي ومدارسه، نود أن تحدثونا عن هذا الجانب. أجاب الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: إن الشيخ كان حين بدأ دعوته وفتح مدرسته السلفية ليس له بيت ولا مأوى إلا المسجد.
سبحان الله. نعم.
وبيت القاضي الشيخ إبراهيم العمودي رحمهم الله جميعا، وكان لا بد لكل مصلح من معارضين يحاولون طمس الحق وقلب الحقائق.
لا شك، مثل ما قال ورقة بن نوفل للرسول صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، بعدما قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم. أي دعوة تقوم على المواقع، ولهذا الداعية إذا قام دعوة ها يضع في حسبانه المعارض والمعان، هنبني المسجد هنا هتلاقي الجار اللي كذا، وهتلاقي على أول الشارع، وهتلاقي في أول البلد، هتلاقي اللي ما نشط أبدا هنشط في محاربتك، هتلاقي الرجل الحليم الطيب صاحب المصالح هو الذي يعارضك. هذا معه الدعوة لها من يستفزه الشيطان ليقف في وجهه، وقد يكون من أقرب الناس إليك. من أرحامك وكذا، قد يكون من أقرب الناس إليه. فكونك بقى تقول أنا فلان بيعارضني وإحنا عندنا معارضون وعندنا كذا وكذا، وهتقف وتوقف الدعوة من أجل ذلك، أنت لا تفهم طبيعة الطريق، لا تفهم طبيعة الطريق ولا طبيعة الدعوة. يبقى كيف تدعو مع وجود المعارض؟ كيف تدعو مع وجود المعارض لك؟ هل تثبت أم لا؟ نعم.
فرفع قوم من الأشرار فيه وفي طلبته، فأرسل الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى هيئة تستطلع الخبر برئاسة شيخ فيصل المبارك والشيخ محمد علي البيز، فنقل الشيخ المدرسة في المسجد.
فيصل المبارك، الرجل المبارك، سبحان الله، من العلماء الكبار. يعني تخيلوا شيخ فيصل وأنا في المملكة 12 سنة لم أسمع اسمه. تخيلوا يا إخوان شيخ فيصل المبارك هذا، يمكن لأن كتبه ما كانت يعني طبعت ولا كذا، كان ما لا سمعت من شيخ ولا سمعت من طالب، وتعجب سبحان الله. شيخ فيصل المبارك رحمه الله عالم رزين رصين سلفي، له تلك المصنفات العظيمة، ما سمعت عنه قط، لما عرفناه من كتبه بعدما طبعت ووجد وانتشرت عرفناه. ولهذا تجد كثير من السلفيين ما يعرف الشيخ فيصل المبارك. نعم.
فنقل الشيخ المدرسة في المسجد وأنزل الضيف في المدرسة وواصلوا البحث والنقاش معه ومع طلبته، وخرجوا بصورة مشرفة، واقترحوا فيما بلغنا أن يعطى الشيخ مرتبا قدره 60 ريالا شهريا، وكانت 60 ريالا في ذلك الزمن شيئا كثيرا، وأن يعطى طلبته الثابتون على 10 ريالات، وكانت نواة خير. ثم بعد ذلك تواصل الخير وتواصل الدعم، ففي عام 65 و300 ألف رفع أعداء الدعوة على عادتهم في طمس الحق وقلب الحقائق، فأرسل الملك عبد العزيز لجنة من آل الشيخ، ومروا على المدارس وأخذوا الحقائق، فأفادوا بأن الشيخ وطلبته على العقيدة السلفية، وأوصوا بفتح 26 مدرسة، في كل مدرسة معلم ومساعد.
الله أكبر. يعني جاءت الشكاية بإيه؟ بالخير. نعم.
وفي عام 66
الملك عبد العزيز كان محبا للخير، محبا للدعوة السلفية، وكان فاهما واعيا، ولهذا هو الذي يعني كان يستقدم المشايخ المعروفين ويؤسس بهم مدارس. فأظن الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الظاهر أبو السمح كلهم كانوا في عهدي. نعم.
وفي عام 66 و300 ألف حج الشيخ وجلس في مكة يراجع في إنجاز تلك المدارس حتى نجحت، وقرروا لكل مدرس 80 ريالا ولكل مساعد 60 ريالا، ولم يزل الدعم يتواصل للشيخ وطلبته، فعين منهم قضاة وكتاب عدل ومدراء مدارس ومدرسين ورؤساء هيئة وأعضاء هيئة. وفي عام 73 و300 ألف عين الشيخ معتمدا للمعارف في منطقة جازان، وكانت مدارس المعارف تابعة له. وفي نهاية هذا العام اعتذر واستقال من المعارف.
تسمى عندنا بوزارة التربية والتعليم، المعارف وزارة المعارف تسمى وزارة التربية والتعليم.
نعم. وكان الشيخ قد راجع في فتح معهد علمي بصامطة، ففتح في عام 74 و300 ألف، وزاره الملك سعود رحمه الله تعالى حين زار المنطقة. وأخيرا وافق للشيخ القرعوي على ميزانية خاصة لمدارسه، ففتح مدارس كثيرة تعدت المنطقة إلى اليمن وإلى أبها وبيشة والباحة والطائف ونجران والقنفذة. والمهم أن الدولة دعمت الشيخ القرعوي دعما عظيما، فجزى الله دولتنا خير الجزاء على ما قدمت للدعوة السلفية من دعم عظيم. سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما هي الثمار التي جنتها المنطقة وكانت محصلة لجهود الشيخ القرعوي وطلبته منذ تأسيس مدارس ومعاهد العلمية. أجاب الشيخ النجمي رحمه الله تعالى قال: إن الحصيلة هي نشر العلم بدلا من الجهل، والسنة بدلا من البدعة، والتوحيد بدلا من الشرك، والعدل بدلا من الجور، والحق بدلا من الباطل، والحمد لله على ذلك. لقد كان قبل مجيء شيخي يبحث الواحد عمن يحل له قضية فرضية فلا يجد، وقد يسافر إلى مكان بعيد،
يعني مسائل فرائض في مواريث، فلا يجد من يحل له المسألة لكثرة الجهل، ده فضلا بقى أن يعلمه عقيدة سلفية. نعم.
ولما انتشرت مدارس الشيخ القرعوي رحمه الله تعالى وجد الكثير من طلاب العلم يحلون المسائل الفرضية أو بعضها، وإنك لا تجد الفرق بين منطقة جازان وما يجاورها في الوعي الديني، تجد الفرق كبيرا والبون شاسعا، فالعلم نور والجهل ظلام دامس. فانظر رعاك الله الفرق بين حال المنطقة الآن وحالها قبل مجيئه.
الحقيقة العلامة النجمي رحمة الله عليه كان له دور بارز أيضا، ولهذا كان يلقبون بمفتي الجنوب أو علامة الجنوب، كان له دور بارز في مواصلة هذه الدعوة المباركة اللي تخرج بقى على يديه الطلاب كثر. الشيخ زيد المدخلي رحمه الله أيضا جهوده كان جهود عظيمة وجبارة في نصر رسائل السلف، فنفع الله بهذين العالمين بعد الشيخ حافظ حكمي، نفع الله بهذين العالمين جدا، الشيخ زيد ابن محمد المدخلي والشيخ أحمد النجمي ابن يحيى النجمي رحمهم الله تعالى، وهما من هما في الرد على أهل البدع والأهواء والدعوات الحزبية، وهذه كانت لهم جهود عظيمة في هذا. والشيخ ربيع يعني سبحان الله تجد يعني المنطقة ديت أفرزت العلماء الذين وقفوا في وجه الحزبية وقفة قوية وظاهرة وواضحة، حتى تركوا تراثا عظيما. الشيخ زيد تراث الحقيقة عظيم، الشيخ زيد يحتاج يعني إلى مدة طويلة حتى ننتهي من كتبه، رحمه الطبع على الكثير منها وله شروحات عديدة. الشيخ زيد محمد مدخلي والشيخ كذلك يحيى النجمي له ميراث عظيم، يمكن يعني أنهينا جل ميراث الشيخ رحمه الله. نعم.
سئل رحمه الله
هي البصمة المؤثرة يا إخوان، هي بصمة تعليم السنة والرد على من خالفها. أما أن تعلموا فقط فيها نفع، لكن ما يحصل به تأسيس دعوة قوية. الدعوة القوية تأسيسها يقوم على تعليم الحق والتعريف بأهله والرد على الباطل وأهله، ده الدعوة القوية. دي دعوة ابن عبد الوهاب، دي دعوة أحمد، دي دعوة ابن تيمية، إنما مسألة علم الخير وخلاص والناس تعرف الشر، لا تتكلم في أحد، والله يا أخواني دعوة محصورة محصورة ونفعها قليل، وتخرج أناسا باردين، والله لو يلتف بما أهل البدع والأهواء من كل مكان لا يحرك سكينا عندهم، لا يحرك سكينا عندهم. إنما الدعوة المباركة الدعوة بتقوم مع دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فنستدل مستدل باستغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرنا لك وما أملك لك من الله من شيء. فالدعوة المباركة تكون على هذين، على ذلك. ولهذا احنا لما بنشتد على الساكتين هذه شدة مهب اخواني الكمالية، ده واجب يتعين على هؤلاء. كيف تسكت وانت عالم بأهل البدع؟ كيف تسكت؟ واجب عليك ان تبين. وقد اخذ الله الميثاق على الذين اوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه، وقال سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على سيدنا داود وعيسى ابن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا شوف نحذر إخواننا الذين معنا والذين يسمعوننا احذروا من هؤلاء الساكتين، لا تجلسوا عندهم وإن درسوا علما وكذا، لا تجلسوا عند هؤلاء، هؤلاء سيقتلون فيكم الحس، وما جلسهم أحد إلا أصيب بشر، وصار ينتقد ويقول طريقة وما طريقة ووا إلى آخره، وصار يحاكم منهج السلف في جميع القرون إلى مذهب الشيخ وطريقة الشيخ، فاحذروا بارك الله فيكم هؤلاء، أتبناها وأتحمله بين يدي الله، حتى ولو كان عنده ولو ما كان عنده بدعة، ولو كان حتى يشرح بعض الكتب، هذا مريب أصلا، هذا مريب مريب، ترك ما يجب عليه، مثل ما قال شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، فإذا وقع بالأمة شيء فلا تقل لها غيري، قل أنا لها أنا لها، وإذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف ناس الحق، لما هؤلاء قتلوا الحس السلفي في الناس ونتج منهم طلاب يربون على هذه المنهجية، فمن الخير لك ألا تتربى على هذا، من الخير لك ألا تتربى على هذا، لكن تربى على الجهاد بالمنهج. فالعلماء المؤثرون في الأمة الحمد لله والذين لهم الدعاوى التجديدية بفضل الله عز وجل هم العلماء الذين جاهدوا بهذه الدعوة وبينوا أهل الباطل. أهل الباطل، أهل الباطل، أهل الباطل يا أخواني، العالم كله بيقف من أجل فيروس يصيب أبدان الناس. شوف كورونا ليس عنكم ببعيد، كورونا ليس عنكم ببعيد. ها، ميزانيات العالم سخرت لهذا، إمكانات العالم سخرت لهذا. وماذا لو مت في فيروس كورونا؟ يرغى لك الشهادة. لكن ماذا لو مت بالضلال؟ ها، خصوصا مع قلة الدعوة، مع قلة التحذير من الباطل اللي بيقول لك الآن ده فرض كفاية وما كل أحد يقوم بهذا. طب تعال أنت عرف الفرض الكفاية ما هو، من إذا قام به البعض سقط إثم آخرين، حصلت به الكفاية سقطت إثم آخرين. طب الآن التحذير من البدع، حصلت الكفاية بمن؟ قل لي يا أخي، حصلت الكفاية بمن؟ ها، حصلت الكفاية بمن؟ أهل البدع الآن حصلت الكفاية بمن في باب التحذير؟ قل لي. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل لكم يا فضيلة الشيخ من كلمة أخيرة تود أن تقولها وفاء بحق هذه الشخصية المميزة في عطاءتها وجهودها الموفقة؟ أجاب شيخ النجمي رحمه الله تعالى: ماذا أقول وأنا أعتقد أني مهما قلت فلن أوفي شيخي حقه، لأنه كان لنا ولجميع طلاب العلم الأب الحنون بل أشد، وكان يبذل في نشر العلم كل غال ونفيس، وكان رحمه الله تعالى ينفق كل ما يملكه على طلاب العلم، وأخيرا إن لشيخنا نحن طلبته في عناقين مننا، لأنه علمنا وربانا ووظفنا، فلم نقدم في وظيفة ولم نراجع فيها، بل إنه لا يشعر الواحد منا إلا حين يقول له أنت عينت في كذا، أو يعطيه القرار، فهذا قاض وهذا مدرس وهذا مدير مدرسة وهذا رئيس هيئة وهذا عضو هيئة وهذا إمام وخطيب وهذا مقدر شجاع مقدر شجاج وهذا مأذون عقود وهذا كاتب ضبط وهذا
شجاج، يعني لو أحد اعتدى على أحد وشجع أو شيء يقدره قدر التعزير يعني. نعم.
وهذا مأذون عقود وهذا كاتب ضبط وهذا كاتب عدل إلى غير ذلك.
الشيخ يعين على طول، مخول ممكن رحمه الله.
نعم. فيا إخواني طلاب العلم القدامى، وأنتم يا من درستم في المعهد العلمي الذي أسسه شيخنا في هذه المنطقة، اعرفوا للشيخ حقه وأكثروا من الدعاء والاستغفار له.
نسأل الله أن يغفره وأن يرحمه وأن يعلي درجته وأن يرحم كل علمائنا، والنجم وزيد المدخلي وربيع وحافظ حكمي. نعم.
فلعلكم إن فعلتم ذلك تؤدون بعض حقه عليكم، وأنا أقول إنه لم يطلب من أحد جزاء إلا من الله، ولكن بباب مكافأة المعروف هذا نعتبره حقا واجبا علينا نأثم بتركه.
نعم، الترجمة لمشايخنا وإبراز ظهورهم وطلب الدعاء لهم والانتفاع بهم هذا أقل واجب علينا تجاه علمائنا الذين لولاهم كما قال بعض السلف لكنا كالبهائم، لولا العلماء لكنا كالبهائم. نعم.
اللهم اجز شيخنا عنا خير ما جزيت شيخا عن تلامذته، ومحسنا عمن أحسن إليهم. وفي الختام، أن أراد الاستزادة عن ترجمة الشيخ عليه أن يرجع إلى كتاب النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد القرعوي بقلمة تلميذي الشيخ عمر بن أحمد جرد المدخلي، وإلى كتاب الطيف العابر لعلي بن قاسم فيفي.
شوف الكتب ديت يا أحمد بحس. نعم.
وترجم الشيخ القرعوي لتلميذه الشيخ موسى بن حاسر سهلي. وأخيرا أشكر الله عز وجل على ما هيأ من هذه المناسبة، ثم أشكر القائمين بجريدة عكاظ على اختيار هذه الشخصية الدعوية الفذة للتنويه بها وإظهار فضلها الذي لعله يخفى على كثير من الناس، فجزاهم الله خيرا ووفقهم لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتب هذا أحمد ابن يحيى النجمي.
رحمه الله ورحمة الشيخ القرعاوي، وأعد الله عز وجل درجته وأكرم من نزل وسع مدخله ورزقه الفردوس الأعلى والحقنا به ونفعنا به نفعا عظيما، كما نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل لنا أثرا في أمتنا كما لهؤلاء الأثر، وأن يجعل نفعا في أمتنا كما لهؤلاء النفع. ونسأل الله أن يقوي ضعفنا وأن يرحم وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على ضرب هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا وهدى ورشادا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.